بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أيها المشاهدون الأكارم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد أن بين الله سبحانه وتعالى أحوال أهل الكفر والعناد والاستكبار في الدنيا وما يؤول إليه حالهم يوم القيامة من العذاب المقيم العظيم المهين، كأن المؤمن يتشوف لأن يكون للكافر جزء من هذا العذاب في هذه الدنيا. يقول ربنا سبحانه وتعالى كما استمعنا وإياكم إلى الآية المباركة: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. هنا قسم وعدة توكيدات بأنه على الرغم من هذا العذاب العظيم يوم القيامة لهؤلاء الكفار الذين استكبروا وكذبوا بلقاء الله وبالمعاد والبعث بعد الموت، إلا أنه سيصيبهم يقينا عذاب في هذه الدنيا من نوع آخر، ولنذيقنهم إذن سيتذوقوا هذا العذاب في هذه الدنيا. كيف؟ من العذاب الأدنى، العذاب الأقرب. وقيل بالعذاب الأدنى هو عذاب القبر، وقال كثير من العلماء والمفسرين أن العذاب الأدنى هو ما يصيب الكفار من المصائب والفتن والابتلاءات، من الجوع والقحط والأسقام والأمراض والزلازل وغيرها، هذه كلها من العذاب الذي يحصل عليهم في هذه الدنيا من العذاب الأدنى، دون أي قبل العذاب الأكبر الذي قد هيأه الله سبحانه وتعالى لهم يوم القيامة في نار جهنم خالدين فيها أبدا. إذن ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، كما قال ابن عباس، هي مصائب الدنيا وآفاتها وأسقامها، قبل العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، لعلهم يعودون ويتوبون وتؤثر بهم الذكرى والمواعظ فيتركوا هذه الأكاذيب وهذا الاستكبار الذي كانوا عليه في الدنيا. وقد رجع بعضهم عندما رأوا السيف والقتل في بعض المعارك، وقد رجع بعضهم عندما رأوا هذه الابتلاءات وما حصل لأقوامهم أو ما حصل لهم أنفسهم دون الموت. لماذا قال الله سبحانه وتعالى ولنذيقنهم العذاب الأدنى؟ الأدنى هنا وقابلها بالأكبر، مع أن الأدنى يقابلها الأقصى والأعلى، والأكبر يقابلها الأقل والأصغر. ما هذه المفارقة؟ لو تأملنا ودققنا في آيات الله ودقة الألفاظ وتناسقها ومناسبتها كل لفظ في موضعه لرأينا العجب العجاب، كيف لا وهو كلام الله سبحانه وتعالى من العليم الخبير. في العذاب الأدنى حصل أمران: الأمر الأول أن العذاب قريب وقليل في الدنيا لو قارناه مع عذاب يوم القيامة، وفي العذاب الأكبر حصل أمران: أنه بعيد يوم القيامة وأنه عظيم كبير. فناسب أن يكون مقياس التخويف والمصلحة من مصلحة هؤلاء أن يخوفهم الله سبحانه وتعالى بالعذاب القريب وليس من حيث الكمية ومقدار العذاب عظيمة أو قليلة. فالتخويف بالقريب لأن النفس قد تتجنب وتحذر القريب العاجل وإن كان قليلا، وكذلك في الثواب قد ترغب النفس بالثواب القليل القريب العاجل وتترك الثواب العظيم الكبير إذا كان بعيدا. وكما يقال في المثل: عصفور في اليد قريب قليل خير من عشرة على الشجرة. وكذلك يوم القيامة، يوم القيامة هو العذاب تحصيل حاصل بعيد، هذا التخويف بعيد، ولكن لو قال دون العذاب الأقصى ما تحقق التخويف، ولكن الأنسب لتخويفهم أن يكون في العذاب الكبير القوي العظيم، فقال دون العذاب الأكبر، لأن التخويف يتحقق به يوم القيامة. أما التخويف بالعذاب القريب فالمصلحة أنه يتحقق في الدنيا. إذن ولنذيقنهم من العذاب الأدنى القريب وإن كان قليلا دون العذاب الأكبر العظيم المهين. لذلك الله سبحانه وتعالى سمى عذاب يوم القيامة عذاب عظيم، عذاب أليم، عذاب مهين للكافرين يوم القيامة. فإذن الأنسب في التخويف في الدنيا أن يكون الأدنى، والأنسب في التخويف في الآخرة أن يكون الأعظم الأكبر. قال لعلهم يرجعون، أي لعلهم يتوبون، ولعلهم يؤوبون، ولعلهم يستذكرون ما وعظهم الله سبحانه وتعالى به. وهذه الآية هي عذاب أولئك الذين قالوا في الدنيا وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد. وفي الدنيا كما أن المؤمن معرض للابتلاء والمحن، كذلك الكافر معرض لهذه الآلام، كما قال سبحانه إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. ولكن أين الفارق؟ إذا تحقق هذا العذاب وتحقق للفريقين وترجون من الله ما لا يرجون هم، نحن نرجو الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. من هداية هذه الآية أن المؤمن مهما تنعم في هذه الدنيا فإن نعيم الجنة أعظم بكثير، وهذه الدنيا لا تعدل شيئا. والكافر مهما عذب فإن هذا العذاب في هذه الدنيا يعتبر نعيما مقارنة مع عذاب الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. لذلك كان سهل الصعلوكي الفقيه الخرساني، وهذا قد جمع الله له بين رياسة الدين والدنيا، مر بموكب فخرج عليه يهودي فقال له أنتم تزعمون عندكم أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وأنت ترى حالك وترى حالي. خرج من إيوان من حمام متسخ الثياب، فقال له أنت في هذه الدنيا مهما عذبت أو مهما أصبح حالك بهذا الحال فهو مقارنة إلى عذاب الله يوم القيامة هذه جنة، وأنا مهما تنعمت في هذه الدنيا مقارنة مع نعيم الله يوم القيامة فهذا سجن. فتعجب الحضور من دقة وسرعة جوابه. كذلك من هداية هذه الآية ينبغي على الناصح والداعي والواعظ وكل مسلم ينصح غيره بما وقع فيه من أخطاء وآثام ومعاصي أن يكون أولا غايته النصح لله سبحانه وتعالى، ثم أن ينصحه لكي يهتدي، وأن ينصحه لكي يصلح نفسه، وأن ينصحه لكي يتجاوز عن هذه المعصية لعلهم يرجعون. فلتكن هذه غاية النصيحة، وليست التعالي والترفع والتكبر والرياء، وأنك كأنك أتيت بما لم يأتي به الأوائل، وأنك المتقي العالم الفاهم وهو الجاهل العاصي المخطئ. فلتكن نوايانا أن لا نتشفى ولا تكون الغاية الفضيحة لمن وقع في هذه المعصية. فنحن مع آية عظيمة، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إلى أن نلقاكم مخاطرة جديدة، نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.